بسم الله الرحمن الرحيم.
شركة عربية للإنتاج الإسلامي والتوزيع.
كيف تغض بصرك؟
العين العين ديتها نظرة وآخرها إيه؟ عياذا بالله وقوع بالفاحشة. كتير من الشباب كتير من البنات يقول لك أنا نفسي مرة واحدة بس في حياتي أقوم أصلي قيام الليل، مش عارف، نفسي مرة أروح أطلب العلم، نفسي مرة أختم القرآن، نفسي أعمل، نفسي أحس بلذة الآيات كده وأنا بسمع القرآن كده، نفسي أبكي، نفسي أقعد كده طول النهار أذكر ربنا، نفسي أروح أعتمر. النظر سهم سم إلى القلب وسهم مسموم من سهام إبليس. 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 كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت بقلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر.
قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب.
يا فرحتي ان انا النهارده اتلذذ بالنظر الى الحرام، وبعد كده الاقي الضرر والاقي عياذا بالله الاسف والندم والحسرة في يوم لا تنفع فيه حسرة ولا يجدي فيه الندم.
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون.
مشكلة عدم غض البصر ان هي مفتاح لكل شر. طب ايه بقى مفتاح بقى فتنة الفرش؟ العين. العين تلقط الصورة، توصل الصورة فين؟ للقلب. تبص تلاقي الصور ابتدت تطلع وانت في الطاعة، والشيطان يعرضها لك بقى، تلاقي وانت بتصلي وقف الله اكبر تلاقي الصور عمالة تتعرض عليه صورة صورة.
عابد بني إسرائيل. بني إسرائيل.
فرصيص العابد ده كان عابد في صومعة وكان يضرب به المثل في العبادة. في يوم من الأيام كان في ثلاث شباب من بني إسرائيل رايحين يجاهدوا، فكان عندهم أخت عايزين يسيبوها عند حد، مش مستأمنين أي حد غير إن هم يسيبوها عند الرجل العابد ده، راحوا طلبوا منه فرفض.
الشيطان
دخلوا من مدخل عجيب جدا،
كان في نار أيدها الشيطان في قلب العابد.
ليه دقات قلبك سريعة قوي كده؟ ارجع لو أنت خايف يا عابد يا زاهد. يتقي.
يجي له من يمينه ومن شماله ومن وراه ومن قدامه.
الحادث اللي بينه وبين الشيطان
انقص سمعتك ايه؟ هتفضل واقف؟ ادخل شوف، يمكن حصل لها حاجه، يمكن ذئب دخل عليها وهي نايمه. ادخل.
وفضل يلمز ويحمز ويوسوس،
ايدك تلمس ايديها،
ويلمز ويحمز ويوسوس،
بص في عينيها،
ويلمز ويحمز ويوسوس،
اتملي قلبك بيها.
ارتكب خطيئتك يا عابد بني اسرائيل.
الشيطان جاله قال له طب هتعمل ايه؟ قال له اعمل ايه؟ قال له تسجد لي من دون الله. قال له خلاص، فسجد له من دون الله.
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله، رب العالمين.
كيف تغض بصرك؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع درس الليلة، درس في غاية الأهمية، لأنه درس بيعالج في نظري مشكلة أنا بعتبرها هي أكبر مشكلة موجودة عند شباب وفتيات المسلمين. أكبر مشكلة موجودة الآن كتير من الناس بيعانوا منها، مش الشباب وبس ولا البنات وبس، لا حتى المتزوجين، حتى الناس الكبار والستات الكبار، الكل بيعاني من هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة غض البصر. حقيقة بعض الإخوة هم اللي طلبوا هذا الموضوع بالذات، وإحنا زي ما انتوا عارفين نحنا بنحاول من خلال الدروس دي كل مرة نعالج قضية من قضايا الشباب أو قضية من قضايا الأمة، نفسنا إن ربنا يجعلنا سبب في إصلاح هذه الأمة، نفسنا إن ربنا يجعل بلدنا أحسن بلد، شبابنا أحسن شباب، بناتنا أحسن بنات، نفسنا إن نشوف كل المسلمين في كل بلاد المسلمين صورة طيبة للإسلام، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لنكون دعوة لغيرنا من الأمم التي لم تدخل الإسلام حتى يومنا هذا. مشكلة غض البصر يا جماعة أو مشكلة عدم غض البصر إن هي مفتاح لكل شر. أكبر مشكلة وقعت في الأيام الأخيرة وهي منتشرة يعني على مدى العصور والأزمان، لكن ازدادت المشكلة في الأيام الأخيرة بالذات، إن أكبر مشكلة إن عدم غض البصر بيكون مفتاح للوقوع في فاحشة الزنا عياذا بالله، التي هي مفتاح كل شر. فبالزنا تخرب الديار وتبدأ العداوات أو تستشري العداوات بين الناس، بل وتقوم الحروب، بل وتختلط وتختلف الأنساب عياذا بالله. لذلك سيدك صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفتنة، اللي هي فتنة النظر إلى النساء، وفتنة برضو نظر النساء للرجال. إن يخوضوا بالكم من حاجة في أثناء الحديث وإحنا بنتكلم عن فتنة النظر أو نظر الرجل إلى المرأة، فنحن نقصد أيضا نظر المرأة للرجل، لأن الرجل يشتهي من المرأة مثل ما تشتهي المرأة من الرجل، والميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل فطري متأصل في جبلة الإنسان المسلم أو في جبلة أي إنسان، أي إنسان في الدنيا، أي رجل سوي عنده ميل فطري لأي امرأة، وأي امرأة سوية عندها ميل فطري للرجل، لكن الذي يضبط تلك العلاقة أنها تكون في الحلال كما أخبرنا سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما عند مسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هتبالها دي أكبر فتنة، فهم زي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واخد بالك، مع ان النساء من الدنيا بس على وجه الخصوص بقى النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. الحقيقة يا جماعة اكتر المعاصي التي يقع فيها الانسان بتبقى من حاجتين، اما من لسانه واما من الفرج عياذا بالله. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من يضمن لي، اللي يضمن لي الحاجتين دولت اضمن له الجنة. ده مين اللي بيقول؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بيقول ايه؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أو ما بين رجليه أضمن له الجنة. طب إيه علاقة الموضوع ده بغض البصر؟ ما هو اللسان من أكثر الأعضاء التي يعني تأتي بالذنوب والآثام وتجلب الشر على الإنسان، إن لم يكن صاحب هذا الجسد إنسان عنده قلب حي بيتقي الله سبحانه وتعالى. لو إنسان ما عندهش أي وازع ديني، شيء طبيعي اللسان بتاعه شغال على طول، غيبة ونميمة وشهادة زور وقذف للمحصنات وكذب ربنا عافينا عافيك. أما لو كان إنسان صاحب قلب حي، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ومن ضمن الجسد إيه؟ اللسان. وإذا فسدت فسد الجسد كله. لما تلاقي إنسان عنده قلب حي فضل الله لسانه ده لا يفتر عن ذكر الله. تركوا قبل كده كان لنا أخ حبيبنا ربنا يحفظه كان في غرفة العمليات والله إخوة، ومتبنك بنج كلي، والدكتور بيقول لي والله ما فطر لسانه وهو في البنج وهو متبنك، بيقول لي والله ما فطر لسانه لحظة واحدة عن ذكر الله. هي دي القلوب اللي بتحب ربنا. أخ برضه بيحكي لي بيقول لي والله العظيم كل ليلة أفضل، يعني أتوضى وأنام وأنا قبل ما أنام كده طول ما يعني قبل محاولة النوم كده عمال ذكر لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر عمال ما شاء الله إلى أن إيه لحد ما ينام. طبعا الشيطان مش هيسيبه صاح، خدت بالك، يعني حتى ده أحسن منوم ده إن أنت تقعد تذكر ربنا، الشيطان هيخمدك مش هيسيبك يعني إيه، لأن طول ما أنت صاح عمال بتذكر ربنا. يقول لي والله العظيم أقلق بالليل مثلا الساعة 3-4 في الوقت ده كده ألاقي لساني شغال لوحده بذكر الله، هتبقى لك يحفظ الله يحفظك على طول كده، فاهم ازاي؟ فا
اكتر شيء بتصدر منه المعاصي اللسان. طب والحاجة التانية الفرج. طب ايه بقى مفتاح بقى فتنة الفرج؟ العين. العين تلقط الصورة، توصل الصورة فين؟ للقلب. القلب يتخيل والقلب يهوى، لسه هيجي الحديث معانا دلوقتي، والقلب يهوى ويتمنى. ايه اللي يحصل بعد كده؟ والفرج يصدق ذلك او يكذب. يبقى بدايتها نظرة واخرها ايه؟ عياذا بالله وقوع في الفاحشة. عشان كده حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. القلب يا جماعة، قلب الانسان ليه قوتين، قوة المعرفة وقوة الارادة. خد بالك احنا مدار كلامنا كله على قوة الارادة التي توجد في القلب. خد بالك قوة الارادة دي مشكلتها مشكلة. كتير من الشباب، كتير من البنات يقول لك انا نفسي مرة مرة واحدة بس في حياتي اقوم اصلي قيام الليل، مش عارف. نفسي مرة اروح اطلب العلم، نفسي مرة اختم القرآن، نفسي اعمل، نفسي احس بلذة الايات كده وانا بسمع القرآن كده، نفسي ابكي، نفسي في مرة مرات اقعد كده طول النهار اذكر ربنا، نفسي اروح اعتمر، نفسي يعني حاجات كتيرة قلبه مش موصله ليها. خدت بالك؟ نفسي اخشع كده عند سماع القرآن. واحدة تقول امنية عمري ربنا يكرمني واخد قرار ان انا البس حجاب، مش قادرة، بشوف المحجبات ببقى فرحانة، لكن انا نفسي عشان اخد خطوة ان انا اتحجب مانيش قادر. سبحان الله. ايه اللي بيحول بينهم وبين الطاعة؟ اللي هي ايه؟ ان من كتر الشهوات اللي وقعوا فيها، الشهوات دخلت على القلب دمرته، بالبلدي كده ضربته في مقتل. ليه؟ في ايه؟ في قوة الارادة. الارادة بتتقتل جوه القلب طول ما في معصية داخلة. ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ايه قبل كده؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب عمال يتليس يا جماعة. المعاصي كل حاجة وليها ثمن، كل حاجة وليها ثمن، وكل حاجة وليها ثمرة، اما ان تكون طيبة او تكون خبيثة. لازم العبد يجني تلك الثمرة في الدنيا او في الاخر. خد بالك مفيش حاجة بتعدي. وما كان ربك نسيا. انت في يوم من الايام ممكن تكون واحدة عدت قدام عينيك فبصت لها، وبعد ما هي عدت بثلاث اربع دقايق انت نسيت الموضوع، لكن ربنا منسيش. خد بالك، وكل ده كتب عليك وهتتحاسب ان لم تتب الى الله سبحانه وتعالى. خدت بالك المقصد ايه؟ فالمقصد ان ايه، من كتر المعاصي عمال القلب ايه تنكت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء، لحد ما القلب ايه يتليس بعيد عنك. النبي وصف الكلام ده قال ايه؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وقرأه بعضهم ايه عودا عودا، يعني مرة بعد مرة. خد بالك، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة ايه بيضاء. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يعني لما تنكر الفتنة ديت، لقيت واحدة معدية، فأول ما عينك وقعت عليها استغفر الله وديت وشك ناحية تانية، اللي يحصل ينكت في القلب نكتة بيضاء. يا سلام، شفت ادي أول ثمرة تاخدها. لو أنت بقى قعدت تبص، ما في ناس بقى انت عارف بيعمل نفسه مش واخد باله، تبقى واحده جايه من بعيد كده، ايه دي؟ امراه، استغفر الله، اعوذ بالله، طب وهي لابسه كده ليه؟ ويقعد يبص يمين واخد بالك، ومش عايز يغض بصره خالص. يا عم غض، انت مالك بيها؟ فاهم ازاي؟ وبعدين تكون واحده مثلا لابسه ايه؟ يعني حجاب. طب انت بتبص لابسه حجاب ليه؟ فاهم ازاي؟ يعني يزين له الشيطان، يزين له الشيطان. تكون اخت لابسه نقاب ولا بتاع، لكن بكل اسف تكون حاطه مكياج مثلا، واخد بالك؟ يفضل يبص كده، هي لابسه ايه؟ حاطه ايه؟ مكياج ده احمر ده ولا ازرق ولا، ويفضل يبص. نسال الله العفو والعافيه. خدت بالك؟ فاول ما تنكر هذا الامر وعرضه تستغفر وتغض بصرك، تنكت في القلب نكته بيضاء، القلب يلمع، القلب يبيض. ربنا يرزقنا واياكم قلوبا بيضاء. ولو قعدت تبص بقى وفضلت بقى عمال تتامل فيها، ينكت في القلب نكته سوداء، نسأل الله العفو والعافية. خدت بالك؟ فكل لما ينكت في القلب نكتة سوداء، اللي يحصل قوة الإرادة اللي في القلب، ليه إيه؟ إرادة الخير. إن القلب يبقى عاجز، نفسه يعمل أي خير مش قادر، نفسه ياخد قرار بأي طاعة برضو مش عارف، نفسه إن هو ياخد قرار إن هو إيه، إن هي مثلا صاحبة القلب ده تقول إن شاء الله من بكرة هلبس الحجاب، يجي القلب للأسف قوة الإرادة فيه ضعيفة جدا، والشيطان مستولي على القلب. تيجي تقول طب خلاص، طب خليها اول الشهر، طب بلاش ده كله، لا احنا داخلين على رمضان بقى، يبقى مفاجاه بقى كده من اول يوم في رمضان البس الحجاب، ثم هي تموت في نص شعبان. شوف المشكله فين، ومحدش عارف، ملك الموت لا يستاذن على احد. خدت بالك؟ فقوه الاراده تضعف بسبب ايه؟ بسبب كثره الشهوات. كتر النظر ده بيخش يضرب القلب في مقتل، في مقتل بجد. لان انت لما تحسب وانت ماشي في الشارع كم واحدة ممكن يكون عينيك وقعت عليها من ساعة ما جيت من بيتك لحد المسجد، او من بيتك وانت خارج الصبح حتى ما تروح الشغل، ممكن يكون كتير. وممكن يكون في انسان ما شاء الله عليه عينيه ما وقعتش على ولا واحدة، او لو وقعت فنظرت الفجأة وبيغض بصره بفضل الله، في ساعتها نسأل الله عز وجل ان يجعلنا منهم. فالنظر يا جماعة سهم، او سهم سم الى القلب، سهم مسموم بيتوجه لين للقلب على طول. ما خد بالك العين دي عاملة زي ايه يعني ما انا مش عايز اقولها باللغه الاجنبيه، بس عامله زي الكوبي، عارف المكنه التصوير اللي بتصور صوره تبقى الاصل. شوف واحده عياذا بالله لو بصلها الصوره بتعمل ايه، تتنقل فين؟ للقلب. ممكن هو ينسى الصوره دي النهارده او بكره او بعد اسبوع، تبص تلاقي الصور ابتدت تطلع، والمشكله ان الصور دي بتبتدي تطلع عليك وانت في الطاعه والشيطان يعرضها لك بقى، فاهم ازاي؟ تكون شفت 50 واحده من اسبوع، تلاقي وانت بتصلي واقف الله اكبر، واخد بالك، وعينيك في موضع السجود ومغمض عينيك اللي اصلا انت تفتح، بس واحد يكون مغمض عينيه عشان مثلا ايه في حاجه حواليه تشغله ولا حد بيتحرك، تلاقي الصور عماله تتعرض عليه صوره صوره. شفت المغبه بقى بتاعتها عامله ازاي؟ مشكله. يقطع عليك خشوعك، يقطع عليك احساسك بالصلاه او احساسك بايات القران، هي دي المشكله. يبقى ايه؟ النظر سهم سم الى القلب وسهم مسموم من سهام ابليس. لما العبد يطلق لبصره العنان، ودي مشكله المشاكل يا شباب، تبص تلاقي ايمانه عمال ينقص شويه شويه، ينقص شويه شويه لحد ما تلاقيه مره واحده يقول لك انا ما عدتش اتلذذ باي طاعه، مش عارف ايه الايمانيات الحلوه اللي انا كنت حاسس بيها اول ما التزمت راحت فين، انا مش عارف. ده انا كنت اسمع الفاتحه ابكي، يعني مش بقيت كمان الايات، لا الفاتحه فقط، اياك نعبد واياك نستعين، الاقي نفسي ببكي سبحان الله. الان لو تليت عليه ايات القران من اولها لاخرها لا يتاثر، خدت بالك؟ كان مجرد بس ما يسمع سيره النبي عليه السلام، سيره الصحابه، تلاقيه على طول كده ايه يعني حداه الشوق الى صحبه النبي واصحابه في الجنه، تلاقيه عمال يبكي. خدت بالك؟ دلوقتي ممكن يذكر امامه سيره النبي من اولها لاخرها لا يتاثر، نسال الله العفو والعافيه. وصدق من قال كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت بقلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. صح، هي المسألة كده. يا فرحتي ان انا النهاردة اتلذذ بالنظر الى الحرام، وبعد كده الاقي الضرر، والاقي بقى عياذا بالله الاسف والندم والحسرة في يوم لا تنفع فيه حسرة ولا يجدي فيه الندم، نسأل الله العفو والعافية. تخيل يا اخي العزيز ان هم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام كانوا بيعتبروا مجرد أن الرجل يطلق بصره للنظر إلى النساء كان بيعتبروا ده منقصة في حق الرجل. تخيل ده فين؟ ده في الجاهلية قبل إيه؟ قبل الإسلام. حتى قال عنترة العبسية، عارف عنتر؟ عنترة اللي هو بتاع عبلة، أخذ بالك؟ فمزاي كان يقول، سبحان الله كلمة غريبة جدا، كان يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. شوف قد ايه بيقول لك انا بغض طرفي عن جارتي، انا ما بوصلهاش، مع ان كانت في اصحاب الرايات الحمر في، وكان في فواحش وكان في بلاء شديد جدا في ايام الجاهليه، لكن كل حاجه كانت واضحه. لكن هم بقى في الجاهليه نفسهم كانوا بيعتبروا منقصه في حق اي رجل ان هو يقعد كده ينظر للنساء اللي رايحه واللي جايه. طيب واحد يقول لي الكلام ده جميل قوي، بقى عايزين نعرف بقى الادله، واخد بالك، من القران والسنه على تحريم، على تحريم النظر الى النساء وتحريم نظر النساء الى الرجال، يعني الادله على وجوب غض البصر. طيب نقول لك الادله من القران ثم الادله من السنه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هنقول من القرآن ثلاث أدلة ومن السنة سبع أدلة في عجلة سريعة كده، عشان نخش بعدها بقى على فوائد غض البصر وإزاي نحن نغض البصر. اللهم ارزقنا وإياكم غض البصر. أول حاجة، وشوف سبحان الله الآية بقى بتقول إيه، قال جل وعلا، ده الدليل الأولان، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ربنا ليه كل مين؟ للمؤمنين. المخاطب بهذه الآية مين؟ أهل الإيمان. أما بقى العالم الثانية ولا يتأثر في الآية دي، المؤمن يسمع فيمتثل. قال ابن مسعود: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فأصغ له سمعك، يلا بقى كده إيه ترطأ ودانك ليه؟ قال: فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا سلام. فربنا بيقول إيه؟ قل للمؤمنين. قال بعض أهل العلم، ودي نكتة جميلة جدا في هذه الآية، قال إيه؟ قال إن أعراب كلمة يغض، ما ربنا قال كده كل المؤمن إيه؟ يغض من أبصارهم. قال: كلمة يغض واقعة في جواب الأمر، وحذف الأمر واقتصر على إيراد الجواب جزما بأن هذا هو شأن المؤمنين، أنهم إذا قيل لهم غضوا يغضوا. طبعا كلام مش واضح، نترجم. صلى الله عليه وسلم، كأن تقدير الآية يا جماعة، قصدي يعني اللي قال هذا الكلام، كأن تقدير الآية قل للمؤمنين غضوا يغضوا. وضحت؟ مش الآية بتقول كده؟ الآية بتقول إيه؟ كل المؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم. كأن تقدير الآية كل المؤمنين غضوا، على طول يمتثلوا يغضوا. خدت بالك؟ آه يا سلام. كأن ربنا جاب لك النتيجة قبل السؤال نفسه، يعني كل المؤمنين غضوا أبصاركم، خلاص يغضوا، هم هيغضوا. ربنا يقول كده كل المؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب أدي أول حاجة. وحتى لا يتوهم بعض الناس إن الأمر بغض البصر ده للرجال فقط، قال جل وعلا بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طب ليه ربنا قدم كلمة غض البصر على حفظ الفرج؟ لأن البصر هو مفتاح للقلب، خد بالك، والقلب مفتاح لكل الجوارح، فلما يفسد البصر هيفسد القلب، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح كلها ومن بينها الفرج. السؤال الأخير برضو، طب ليه ربنا قال، وخد بالك بقى عايزك تركز في الحتة دي، ليه ربنا قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من دي ايه؟ تبعيضية، من أبصارهم، مش كل أبصارهم. خدت بالك؟ لما جي عند الفرج قال ايه؟ ويحفظوا فروجهم، ما قالش ويحفظوا من فروجهم. خدت بالك؟ واضحة كده؟ يبقى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قالش ويحفظوا من فروجهم، لا، لأن أنت مأمور بحفظ الفرج على الإطلاق في جميع الأحوال. ما ينفعش أن أنت تحفظ الفرج في شيء وتطلق العنان للفرج في شيء تاني. خدت بالك؟ أما البصر فهناك حالات استثنائية يجوز فيها للمسلم أن ينظر إلى المرأة، هنقولها دلوقتي. من بينها يعني على سبيل المثال بسرعة ثلاث حالات. أول حالة الخطيب رايح يشوف واحدة، ربنا يجوز كل الشباب وأخوات المسلمين يا رب العالمين، واحد رايح يشوف أخت عشان يتزوجها، فمش معقولة هتقعد قدامه بالنقاب هو مش شايف. طب انظر إليها فإنه عسى يؤدم بينكما، طب هيشوفها إزاي؟ فإذا لازم تكشف الوجه والكفين. خدت بالك؟ يبقى إذا في الحالة دي يجوز ده أنه يبص لها ولا لا؟ يبص لها لأنه رايح يتجوزها. طيب أدي حالة. حالة تانية، واحدة رايحة تدلي بالشهادة أمام القاضي، القاضي عارف مين دي؟ ما يعرفش. طب افرض ان هي مش هي نفس اللي نفس الشخص او الانسان اللي مطلوبه للشهاده، ايه اللي يحصل في الوقت دوت؟ ان القاضي لو راجل ملتزم يوفر واحده مسلمه تاخدها على جنب وتتحقق من شخصيتها. هات بالك، فين بطاقتك؟ اهي البطاقه، اسمك ايه؟ اسم فلانه، هي اللي مطلوبه للشهاده في القضيه، على جنب كده ورا ستاره تتاكد. طب ما فيش ولا واحده، يبقى من حق القاضي ان هو يتاكد من شخصيتها، بس ايه؟ بقدر الحاجه. يعني ايه؟ كشفت وشها للقاضي ومعاه البطاقه، خدت بالك، اتاكد انها هي، خلاص تشيل ايه؟ تحط النقاب تاني وهو يغض بصر. واضح كده؟ ادي الحاله التانية. الحاله الثالثه، الطبيب المسلم، وده ليه ثلاث شروط. الشرط الاولاني ان احنا دورنا ما لقيناش ولا طبيبه مسلمه، ده لو دورنا بقى، ومش دورنا بقى يعني ايه؟ يعني شفنا تحت البيت او جنب البيت، لا، دورت وتعبت ما لقيتش طبيبه مسلمه، يبقى طبيب مسلم، ويفضل يكون رجل كبير في السن بدل ما يكون شاب صغير. خدت بالك؟ طيب هيكشف عليه، يكشف على موضع الالم فقط. خدت بالك؟ موضع الالم فقط. موضع الالم فين؟ في الانف، يبقى الانف بس. في الودن، يبقى الودن بس. ما يقعدش يكشف كل ايه وشها عشان يشوف ودنها. خدت بالك؟ ادي نقطه. النقطه الثانيه، لازم يكون مفيش خلوه بينهم. الحاجه الثالثه، يكون في وجود محرم. خدت بالك؟ يبقى اذا عشان كده ربنا قال ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا ايه؟ من ابصارهم، يبقى ايه؟ للتبعيض. لكن جه عند الفرج قال ايه؟ ويحفظوا فروجهم. يبقى ده اول دليل يا شباب. الدليل الثاني، قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الآية دي بقى ايه؟ خدت بالك الآية دي بتفضح ناس كتيرة. بقى بعض الناس لما يجي ماشي مع إخوة صالحين كده واخد بالك، وبعدين هم معدين مع بعض، لو لقى واحدة معدية يبص للي ماشيين معاه، لو لقاهم مش واخدين بالهم يقعد يبص، وأول ما ياخدوا بالهم منه استغفر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة، يعني ويعمل نفسه إيه يعني بيذكر ربنا، يعني سبحان الله. هي دي خائنة الأعين، إن ما حدش شايف، بس مين اللي شايفه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في ناس كده، في ناس كده عزم بالله. في واحد ممكن يخش بيتك نسأل الله العفو والعافية، لو أتيحت له فرصة ستارة كده تهزت يبص عليها إيه ويشوف اللي وراه، ربنا يعافينا ويعافيه. عشان كده النبي قال كده لا يدخل لا يأكل طعامك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فربنا سبحانه وتعالى يراك ويعلم سرك ونجواك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. الأندلسي كان بيعز ابنه فقال له إذا ما وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. يا سلام، لأن أنت لو أنت فكر أن أنت يعني لو قعدت في ظلمة ربنا مش شايفك، إن الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى. عشان كده بإذن إيه؟ يبقى إذن لازم الإنسان يكون مراقب لله سبحانه وتعالى. يعلم خائنة العين وما تخفي، يعلم السر وأخفى. طب السر اللي أنت بتضمره في صدرك، حاجة أنت مخبيها على الناس، حاجة ما قلتش لحد عليها ربنا عارف. طب إيه هو اللي أخفى من السر؟ عارف الشيء اللي أنت لسه ما فكرتش فيه، هتفكر فيه بعد سنة في يوم كذا في الساعة كذا في اللحظة كذا في المكان الفلاني، ربنا عارف. خدت بالك؟ عشان كده اوعى اوعى ربنا يطلع على قلبك فيجدك خائنا لله. اوعى، خلي قلبك دايما كده صافي لعباد الله، خلي قلبك دايما محب لله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث والأخير قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم. وبالا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا سلام، هتتسئل عن كل شيء بدر من قلبك أو لسانك أو بصرك. قلبي هتحاسب على اللي في قلبي طبعا، ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. خدت بالك؟ فالقلب محل نظر الإله سبحانه وتعالى. الله لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نظف قلبك أول بول. لذلك يا جماعة لو تفتكروا الرجل لما النبي قال عنه أنه من أهل الجنة، ده كان رجل صدره سليم وقلبه نظيف ما شاء الله، حديث رواه أحمد بسند جيد. لما النبي ثلاث أيام ورا بعض يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل ثلاث مرات حتى ما راح مع مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، وفضل قاعد معاه ثلاث ليالي. قال له إني لاحيت أبي ألا أدخل بيته ثلاث ليالي، هل لا تضيفني؟ قال له تعالى اتفضل. قعد عنده ثلاث ليالي، لقاه ما بيعملش أي حاجة خالص، كل اللي بيعمله إيه؟ بيصلي الصلوات الخمس وبس، غير أنه كان إذا تعار من الليل يذكر الله عز وجل. شوف النهاردة كم واحد النهاردة بيتعار من الليل ويعمل إيه؟ يوم يقول لك شوف الدش جاب ايه دلوقتي، خد بالك، نولع اغنيه حلوه كده نقعد في البلكونه ونسمع الست. سبحان الله، الا من رحم الله طبعا. لكن سبحان الله، شوف هو بقى مجرد انه يقلق بالليل اول مذكور لديه هو حبيبه من الله. اول ما يقلق سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله، يجي ينام يذكر ربنا، يبقى ربنا اخر مذكور واول مذكور سبحانه وتعالى. ينام على ذكر الله ويستيقظ على ذكر لله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يوم القيامة الجوارح بتاعتك دي كلها بلا استثناء هتشهد عليك، ايديك هتشهد عليك، رجليك هتشهد عليك، عينيك ودانك لسانك فرجك كل حتة في جسمك هتشهد عليك. اسمع لحديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، هنكمل حديث راجل الاول. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول له ايه؟ بيقول له يا اخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، فماذا تصنع؟ يعني انا مش شايفك بتعمل اي حاجه خالص، يعني ما فيش حاجة زيادة انت بتعملها اكتر من اللي احنا بنعملها. قال هو ما رأيت خبالة غير اني لا ابيت ليلة ليلة ما فيش ليلة بتعد غير اني لا ابيت ليلة وفي قلبي غش ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين. كان نفسي اشوف واحد من الصنف ده في زمننا ده والله العظيم يا جماعة سبحان الله ده احنا عايشين في زمن نسأل الله عز وجل ان ينجينا وياكم. ده النهاردة هنقول ايه هنقول ايه نسأل الله العفو والعافية النهاردة كم من المسلمين يبيت وقلبه مليان غل وحقد وحسد وغش لأقرب الناس إليه. مش هقول لك لواحد بعيد عنه لأقرب الناس إليه. والله بنسمع حكاوي والله العظيم يا إخوة تخلي الإنسان عياذا بالله ييأس إن هو يخرج من بيته ويلتقي بأي إنسان من الحكاوي اللي بنسمعها والمشاكل التي ترد علينا كل يوم. نسأل الله العفو والعافية حقيقة يعني نسأل الله العفو والعافية الضمائر أصبحت يعني نقول إيه إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمهم فقال له عبد الله بن عمرو قال وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك مش يعني ما هيش سهلة. حاول كده جرب جرب كده أول ما تروح لو قلبك مليان غل أو حقد أو حسد أو غش لأي حد من إخوانك حاول تنظف قلبك. عارف تنظف قلبك إزاي يا جماعة؟ إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الأخلاقيات العالية جدا الواضحة في حياة النبي العفو. عارف لما تعفو عن إنسان سبحان الله تشعر بلذة وسعادة غريبة الشكل. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أول ما تلاقي واحد ظلمك وتقول يا رب سامح اللهم اغفر لي وله يا رب أنا سامحت يا رب وإنت أولى بالمسامحة سامحني أنا كمان هتلاقي سعادة ربنا يقذفها في قلبك لا تتخيل. يعني ممكن يكون أخين قاعدين معنا دلوقتي والاتنين متخاصمين ممكن تكون أختين قاعدين معنا الآن ومتخاصمين خدت بالك لما يتصالحوا لله دي وينزعوا ما في صدورهم ده من صفات أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. حدش يدي ظهره لحد في الجنة وش في وش فأرابيزك يا حبيبي خدت بالك سبحان الله. فشوف بقى أخي فيوم القيامة جوارحك كلها هتشهد عليك. لازم نشوف الحديث ده بس بعد ما نصلي لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم إنما السم ضحك قعد وسط الصحابة فضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك قالوا مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لما بيقولهم ألا تسألوني إن هم كانوا بيستحوا يسألوه في الحديث لما يلاقوا النبي بيبتسم كانت يعني سبحان الله كانت السعادة اللي في الدنيا دي كلها كانت تتجمع في قلوب الصحابة كانوا يسعدوا جدا لسعادة النبي وكانوا يحزنوا لحزن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مما تضحك يا رسول الله قال أضحك لمخاطبة العبد لربه يوم القيامة. في واحد بقى معين هيعمل حاجة يوم القيامة فأنا لما عرفتها من جبريل ضحكت صلى الله عليه وسلم. قال يا رب ألم تجر نفسك من الظلم حديث رواه مسلم وجعلته بيننا محرما. أنت مش يا رب حرمت الظلم على نفسك وخليته بيننا محرما قال أجل قال فإني لا أجيز على نفسي اليوم شاهدا إلا من نفسي. أنا بقى لا عايز الملائكة تشهد علي ولا نبي يشهد علي ولا أي حد يشهد أنا عايز أنا اللي أشهد على نفسي. يعني اسألني كده وأنا أجاوب على نفسي أنا أقول أيوة أنا كنت بعمل كذا أنا كنت كويس جدا وابن حلال بحب الخير للناس وما كنتش بصلي ولا أي حاجة بس الحمد لله كنت زي الفل واخد بالك وواد مجدع وكده يعني أنا بقى اللي أقعد أشهد لنفسي. قال خلاص لك ذلك فختم على فيه يعني على فمي يعني بالبلدي كده ما يقدرش ينطق ولا كلمة يعني بالبلدي كده إيه ما يقدرش ينطق ولا كلمة. فإيه اللي حصل فنطقت جوارحه خد بالك بقى فقالت اليد أنا فعلت كذا وأنا استمعت إلى الحرام وقالت الرجل وأنا سعيت إلى الحرام وقالت العين وأنا نظرت إلى الحرام. اقعد يا حبيبي. وقالت العين وأنا نظرت إلى الحرام خد بالك بقى ثم خلي بينه وبين الكلام يعمل إيه بقى؟ قال سحقا لكن وبعدا. قال إيه سحقا لكن وبعدا. الله يخيبكم بقى أنا عمال أدافع عنكم عشان أدخلكم الجنة وأنتم مدخلين النار سحقا لكن إيه وبعدا فعنكن كنت أناضل. خدت بالك هيخش النار بسبب ايه؟ بسبب انه شهد على نفسه. الجوارح هتنطق عياذا بالله ربنا عافينا عافيك. طيب تعالوا نشوف بقى الادله من سنه النبي بعد ما صلى علينا صلى الله عليه وسلم. سبع أدلة في عجلة سريعة. الدليل الأولاني حديث في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. خد بالك النبي بيحذر من القعدة في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بها من بط، هنعمل ايه احنا بنتاجر؟ فكده كده لازم يكون قاعدين في الشارع. هنقعد فين؟ معقول انا هكون قاعد في البلكونة ومدلدل البضاعة؟ لازم اكون قاعد فين؟ في الشارع. قال فإن أبيتم إلا المجلس، يعني إن أبيتم إن رفضتم إلا أن تجلسوا في تلك المجالس في الشارع يعني، فأعطوا الطريق حقه. إيه حق الطريق يا جماعة؟ قال وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة قال يا شباب، قال غض البصر. أول حاجة، أول حق من حقوق الطريق غض البصر. خد بالك، وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بنهدي الحديث ده لأي أخ واقف في الشارع، بنهدي الحديث ده. يا ترى بتعمل الحاجات ديت؟ لو بتعملها أبشر، لو ما بتعملهاش يبقى حاول تعملها. أول حاجة إيه؟ غض البصر، ما يبقاش قاعد واقف في الشارع وعمال جايب اللي جايين من آخر الشارع لحد المتر ورجع من المتر لحد إيه؟ نسأل الله العافية والعافية. خدت بالك؟ وكف الأذى، مش يبقى واقف بيبيع واقف عمال يتخانق مع زميله اللي جنبه لأنه خايف إنه ياكل رزقه. ده الكلام ده كله يناقض يعني الإيمان اللي موجود في قلب المؤمن، تمام؟ ورد السلام، حد بيسلم عليك لازم ترد السلام، مش يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقوم باصص له كده أهلا أخد بالك؟ في ناس كده، وفي ناس يقول لك طال الله وبركاته. أخد بالك؟ إيه طال الله دي؟ طال الله وبركاته. في ناس بتختصرها كده، ما عندوش وقت، رجل أعمال بيزنس مان، فاهم إزاي؟ طيب، وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شايف ناس معدية، خدت بالك؟ واحدة جاية تشتري منك لقيتها عاملة مخالفة شرعية، بالرحمة كده وباللين كلمها بذوق. أخ جاي لك عامل مخالفة شرعية كلمه بذوق وبرحمة. خدت بالك؟ طيب، يبقى ده أول دليل. الدليل ده برضه بنهديه لمين يا جماعة؟ بنهديه للشباب اللي بيقف على النواصي. ده النبي بيقول هو ده حق الطريق، هو بقى يروح يقف على النواصي وعند مدارس البنات ويفضل قاعد عازم بالله يفرز اللي طلع واللي جاي عشان ايه؟ عشان ايه البوي فريند بتاعته، نسأل الله جل فريند بتاعته، نسأل الله العفو والعافية. طيب الدليل الثاني برضه في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث ده حديث مرعب جدا يا جماعة، ده أكتر حديث يرعب الإنسان في مسألة غض البصر. خد بالك، يقول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، خد بالك، مدرك ذلك لا محالة. ازاي بقى؟ ازاي كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا؟ يعني ما فيش حد الا وكتب عليه نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. خد بالك، فالعينان زناهما النظر، والاذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. طيب، لو إنسان نظر إلى امرأة يسمى زانيا، خد بالك، ولو استمع إلى امرأة في التلفون هي عمالة ترقى صوته هو إيه مبسوط يسمى زانيا، ولو مد إيده على واحدة يسمى زانيا، ولو مشي برجليه إلى امرأة برضو يسمى إيه زانيا. لكن هل هو زانم في الحقيقة؟ لا، يسمى زنا إيه مجازي. خد بالك، فإذا زنى بالفرج أصبح زانيا بعينه وأذنه ويده ورجله. واضح كده؟ يبقى عشان كده النبي قال إيه؟ والفرج يصدق ذلك كل اللي فات ده أو يكذبه. واضح يا شباب؟ صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فسمى النبي نظر العبد إلى حرام سمى زنا، بل جعله على قائمة زنا الجوارح. ليه؟ لأن العين مرآة للقلب. طيب، الدليل الثالث يا شباب، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. رجل ورجل، الرجل ما ينظرش لعورة الرجل، والرجل الثاني ما ينظرش لعورة الأولاني، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فإن كان النبي عليه السلام نهاك أن أنت تنظر إلى عورة رجل مثلك، فمن باب أولى أن ينهاك عن النظر إلى المرأة الأجنبية. الدليل الرابع، روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجعي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. نظرة ايه؟ فجأة. نظرة الفجأة زي ما قلنا انت معدي فجأة لقيت واحدة في وشك، تعمل ايه؟ ما تتحققش، لا غض بصرك. قال له ايه؟ اصرف بصرك. ما قالوش لا طب اتأكد بس، لا طب شوفها اليمين لتكون محتاجة حاجة، لا لا لا، قال له ايه؟ اصرف بصرك. طيب شوف سبحان الله، ذلك السلف يا جماعة كانوا بيتواصلوا فيما بينهم وبين بعض بايه؟ بمسألة غض البصر. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: خرجنا مع سفيان الثوري رحمه الله في يوم عيد، قال ايه يا جماعة؟ فقال ان اول ما نبدأ به يومنا غض ابصارنا. تخيل احنا خارجين اهو رايحين العيد، اهو ده عيد، فمز ناس في العيد بالذات ناس كتيرة بتنسى بقى اي حاجة، لك ده عيد يا اخي، يعني ايه متع بصرك يا اخي وايه وفك عن نفسك. لا شوف هو قال ايه، ان اول ما نبدأ به يومنا هذا ايه؟ غض ابصارنا. اول حاجة نبدأ ان احنا ايه؟ الكل ايه؟ يغض بصر. طيب الدليل الخامس في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خد بالك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والفاء ايه؟ للتعقيب والسرعة، الحق والجوز، فانه اغض للبصر واحصن للفرج. خدت بالك؟ يبقى دي حكمة كبيرة جدا من حكم الزواج، ان انت تغض بصرك وتحصن فرجك. خدت بالك؟ فمن لم يستطع، ما عندوش اي قدرة على الزواج، ما عندوش امكانيات، ما عندوش فلوس، فهمت ايه اللي يحصل؟ قال فعليه بالصوم فانه له ايه؟ وجاء. يا سلام. يبقى اذا ايه؟ يبقى الغاية او من اعظم الغايات التي يعني تكون من وراء الزواج ليه ايه؟ غض البصر واحصان الفرج. طيب الدليل السادس والسابع اخر دليلين، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بريدة انه قال يا رسول ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي، ده بيكلم مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة. خد بالك حتة بقى الاولى، نظرة الاولى هي نفس الكلمة التي جاءت في حديث جرير بن عبد الله ايه؟ ليه نظرة الفجأة. خدت بالك؟ لان بعض الناس بيفهم النظره الاولى ايه، يقول لك طب كام دقيقه يعني، فاهم ازاي يعني؟ عشان بس يبقى المساله واضحه يعني، لا هي ما فيش ولا دقيقه ولا حتى ثانيه، انت عينيك وقعت على واحده غض بصرك في ساعتها، فاهم ازاي؟ مش يجي بعض الناس ورب الكعبه ساعات تشوفها وانت ماشي في الشارع، تلاقي سواق ماشي واخد بالك واحده معديه، شهد الاولى يا عم الحاج يا سيدي، لا من دي الاولى. المساله ان الشيطان يلقى عليك السهم ده ويزين لك، وسبحان الله. عارفين يا جماعه من مصائب الشيطان ومن مصائد الشيطان انه يزين لك المرأة القبيحة على انها اجمل واحدة، ويقبح لك زوجتك الجميلة خدت بالك على انها اقبح واحدة، زوجتك اللي هي في الحلال اللي ممكن يكون الناس بتحسدك عليها، فاهم ازاي؟ ده لو كان حد شافها يعني، والاصل ما حدش شافها يعني، بس بقول يعني اللي ممكن الناس تكون بتحسدك عليها انت لا تراها جميلة، وحتى لو سئلت من والدتك ولا والدك يا ابن احمد ربنا ده ربنا رزقك باخت فاضله وطيبه ومتدينه وجميله. جميله فين؟ هو مش شايفها جميله، ليه؟ الشيطان ايه؟ مقبحها في عينيه. ويجي يخرج بره لو شاف واحده قبيحه متبرجه، هتفهم ازاي اللي يحصل؟ الشيطان يزينها له. ما كل واحده متبرجه ماشيه على راسها شيطان ينادي الناس انظروا اليها ويجملها لك ويحسنها لك، وسبحان الله انت تشوفها جميلة جدا. طب لو رحت اتجوزتها مش هتلاقيها جميلة، سبحان الله. فالشيطان ايه؟ يزين لك الحرام ويقبح لك، هي دي شغلته. خدت بالك؟ طيب الحديث الاخير او الدليل السابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمنوا لكم الجنة. ست حاجات تضمنها النبي يضمن لك الجنة صلى الله عليه وسلم. اول حاجة اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. يعني النبي جعل غض البصر من ضمن ست أسباب لدخول الجنة. خد بالك بقى من حاجة، سبحان الله، كان من ضمن القصص الغريب جدا اللي يوضح لك قد إيه الإنسان لو ما غضش بصره ممكن يقع في مصايب، كان من ضمن القصص اللي انتوا عارفينها وقلناها قبل كده أكتر من مرة، قصة المؤذن المشهور التي حكاها الإمام ابن الجوزي والإمام القرطبي. هذا الرجل قعد يأذن 40 سنة، 40 سنة بيؤذن كل يوم، يطلع فوق المسجد. تعرف زمان ما كانش فيه ميكروفونات يعني، فكان ما شاء الله الناس زمان كانت صحه بسم الله ما شاء الله يطلع بصوته كده واخد بالك ويقف فوق المسجد ويؤذن. كان يغض بصره طبعا لان حوالين المسجد في بيوت فاهم ازاي، فما يقدرش يؤذن وهو بيبص على البيوت، خصوصا ان هو عند حي على الصلاح هيبص يمين حي على الفلاح هيبص شمال، فايه هيبص على البيوت كلها، فكان يغض بصره. فجه في مره المرات بعد 40 سنه من الاذان، شوف اللي يحصل ده، شوف عايزاً بالله، هو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، بس قلبه في دخن ما هوش خالص لله، خدت بالك؟ حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. الرجل ده كان إيه ينطبق عليه الحديث ده، رجل مؤذن. أنت عارف المؤذن ده لو إنه إنسان مخلص لله سبحانه وتعالى يكون فين يوم اليمن؟ شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يكتب له بتأذينه 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة وأجره مثل أجر من صلى معه. يعني لو صلى في المسجد مثلا 30-40 ألف والمؤذن أذن، خد بالك لما يجي يقيم للصلاة يكتب له أجر كل اللي يصلي في المسجد، تخيل ده أجر المؤذن. حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوتي، وفي رواية مدى صوتي، خد بالك، وأجره مثل أجر من صلى معه. يعني إيه؟ هو وقف يأذن صوته وصل لحد فين؟ صوته وصل مثلا لحد شارع جسر السويس أو بعديه، كل اللي سمع أذانه من حجر وشجر ومطر وإنس وجن ودواب كل دولة خدت بالك يشهدوا له يوم القيامة، يشهدوا له إيه يوم القيامة، وأجره مثل أجر من صلى معه. حديث ثالث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. تلاقي كل واحد ليه سمع، تلاقي مثلا اللي متجوز 2 ولا يعدل بينهما يجي يوم القيامة وشقه مائل، مايل كده يمين يشمال، خدت بالك يوم القيامه يتعرف مين ده، ده كان متجوز 2 أو 3 أو 4 ولا يعدل بينهم، يبقى علامه. الغادر يرفع له لواء بقدر غدرته يوم القيامه، يكتب عليه هذه غدره فلان ابن فلان، خدت بالك. المؤذن يحشر يوم القيامه اطول الناس اعناقا. بعضهم فسرها ان هو هيبقى رقبته طويله جدا، واخد بالك، وبعضهم فسرها يعني معناها انه يكون قدره عالي جدا وربنا يرفع قدره بين الناس، ولا مانع من الجمع بين المعنيين، ان هو يوم القيامه ربنا يرفع قدره بين الناس ويبقى رقبته طويله، يبقى مميز ان ده ايه كان مؤذن محتسب. شوف سبحان الله، لو الراجل ده مات على كده كان بفضل ايه بقى ايه مؤذن محتسب ويكون ياخد الاجر ده كله، لكن سبحان الله وهو بيأذن بقى بيبص فجاه على البيت اللي جنب المسجد كان فيه واحد نصراني، فكان بنته جميلة جدا فنظر إليها ففتن، قطع الأذان من نصه ما كملش الأذان ونزل فطرق عليها الباب، فلما فتحت عياذا بالله ضمها إلى صدره فقالت: ما هكذا يفعل أصحاب الأمانات وأنتم أهل الأمانات؟ فقال لها: أريدك لنفسي. قالت: لابد أن تتنصر حتى يوافق أبي على زواجك منه. قال لها: خلاص أتنصر، كلنا حبايب مفيش مشكلة، هذا كلام هو يعني مهم سبحان الله. فقالت له: طيب يعني هتترك دينك؟ قال لها: لقد برئت من دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام سبحان الله يا أخي. فقالت له: لا، إنما أنت تقول هذا الكلام لتقضي غرضك ثم تذهب. قال: لا لا والله أمريني. قالت: تشرب الخمر وتأكل الخنزير. فأكل لحم الخنزير معها وشرب الخمر. فقالت له: اصعد إلى سطح المنزل حتى إذا جاء أبي زوجك. فصعد إلى سطح المنزل وهو سكران فسقط فمات، فأخذوه وألقوه على مزبلة البلد. نسأل الله العفو له. ده مين؟ ده كان مؤذن. كل دوت اللي ضيعها يا جماعة نظرة واحدة هي اللي ضيعت هذا الإنسان. قصة تانية غريبة جدا أيضا رواها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة 278 هجرية، قال الحافظ ابن كثير: وفيها توفي عبده ابن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر الإمام ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. الرجل ده اللي اسمه عبده ابن عبد الرحيم كان بيجاهد كتير جدا في بلاد الروم. في مرة من المرات وهو رايح يجاهد، تخيل رايح يضحي بحياته كلها لمين؟ لله، شوف قد ايه النظره ممكن تضيع، ممكن تضيع الانسان وايه وتوصله للشرك والكفر بالله، تخيل. فالمهم فراح هناك فنظر الى امراه من نساء الروم ففتن بجمالها، فارسل اليها وقال فقال لها ما السبيل الى الوصول اليك؟ انا عايز اوصلك، اوصلك ازاي؟ قالت ان تتنصر وتصعد الي، خد بالك. فاجابها الى ذلك، فاغتم المسلمون حينما علموا ان هذا الرجل المجاهد قد تنصر وصعد اليهم. وبينما هو على ذلك اذ رحل المسلمون، خلاص بقى خلصوا الفتح ده ورجعوا. لما رجعوا بعد عدة سنوات رجعوا عشان يفتحوا نفس المكان، فوجدوه على ما هو عليه قد ترك دين الله جل وعلا. فقالوا له يا فلان ما فعل قرآنك؟ كان خاتم القرآن كله، كان حافظ القرآن كله، خد بالك. قالوا ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ قال أشهدكم أني قد أنسيت القرآن كله إلا قوله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نسأل الله العفو والعافية. كان من ضمن القصص برضو اللي بيوضح قد ايه فتنة النظر يا جماعة ممكن تضيع دين أي إنسان، يعني ممكن تضيع عليه كل حاجة. كان من ضمن القصص المشهور من قصص بني إسرائيل قصة براسيس العابد، كلنا طبعا عارفين قصته. يعني هنذكرها باختصار شديد جدا، ان الرجل ده كان عابد في صومعة وكان يضرب به المثل في العبادة. هذا الرجل في يوم من الأيام كان في ثلاث شباب من بني إسرائيل رايحين يجاهدوا، فكان عندهم أخت عايزين يسيبوها عند حد، فمش مستأمنين أي حد غير ان هم يسيبوها عند الرجل العابد ده. راحوا طلبوا منه فرفض مرة واثنين وثلاثة، في الآخر راح موافق. فقالوا له هنبني بس جنبيك كده صومعة هي تعيش فيها، بس قدم لها الأكل وأدي الفلوس اللي تكفيها طول الثلاث شهور أو الأربع شهور دول. الشيطان دخلهم مدخل عجيب جدا. أول مرة يعني طب دي غريبة وحرم عليك وسيبها لوحدها، طب حتى يعني ما تبصناش، انتظر بس لحد ما هي تفتح الباب، قدم لها الأكل يعني كان ناحية الزوقية كده وامشي خلاص. مرة في الثانية في الثالثة ابتدى الشيطان يخش له، طب ليه ما بصناش حتى يعني عشان هي حتى ما تحسش ان انت متضايق منها، فاهم ازاي؟ فبصنها ففتن بجمالها. مرة في الثانية في الثالثة بدأ يجلس معاها، بدأ يأكل معاها، بدأ يغازلها عياذا بالله، إلى أن وقع عليها فحملت. خد بالك الشيطان جاء له قال له طب هتعمل ايه؟ انت رجل عابد وليك اسم وبرضه ما ينفعش كده، هيتقال عنك ايه؟ هيتقال ان انت رجل فاجر؟ معقولة؟ لا، أحسن حل ان انت تقتلها واقتل الجنين وتفنها. ولما يجوا هم طبعا عارفين انت انسان صادق وعابد، محدش هيكذبك. فين اختنا؟ ماتت ودفنتها، خلاص انا لله وانا اليه راجعون. خدت بالك؟ وفعلا لما جم فين اختنا؟ قال لهم ماتت، وانبكى قدامهم كده فصدقوه. شيطان قال لاخواتها الثلاثه في المنام لكل واحد لوحده، قال له ده اختك فجر بها برصيص العابد، فجر بها برصيص العابد فحملت منه فقتلها وقتل ابنها، وهي مدفونة في المكان الفلاني. وتعالى التلاتة صحيوا في وقت واحد، انا شفت رؤية غريبة وانا شفت وقت. المهم ايه؟ اتفقوا على نفس الكلام، فاخذهم الشيطان وقد تمثل لهم في صورة بشر ودلهم على موضع قبرها وطلع لهم طرف التوب بتاعها، فحتوا لوها فعلا مقتولة ومعها ابنها مقتول. راحوا جايبين براسيس العابد وعلقوه على المشنقة، على المشنقة، ولسه هيشنقوه مين اللي جاله؟ الشيطان. قال له بس انا اللي وقعتك في ده وانا الوحيد اللي اقدر انجيك من اللي انت فيه. قال له اعمل ايه؟ قال له تسجد لي من دون الله. قال له خلاص، فسجد له من دون الله. فانصرف الشيطان وهو يقول اني اخاف الله رب العالمين. الكلام ده من قوله جل وعلا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. خد بالك من حاجة، كان في مؤتمر طبي معقود في وقت قريب جدا، وكانوا بيشوفوا إيه الأضرار الصحية بكثرة النظر إلى النساء، خد بالك. وفي خلاصة الكلام ده كله نقل أحد الأطباء قال لقد ثبت بالدراسة والبحث العلمي أن تكرار النظر بشره للجنس الآخر، يعني امرأة تبص للرجل أو رجل يبص لامرأة، يصل بالشخص إلى إصابة جهازه التناسلي بأمراض احتقان غدة البروستاتا والضعف الجنسي. وبالتحليل النفسي لهذا الإنسان وجد أنه يتعرض لأزمات نفسية واكتئاب وتغيير في سلوكه وشخصيته، ودي حقيقة. حقيقة كتير جدا من المبتلين بمسألة النظر للنساء فعلا بيعانوا من أمراض شديدة جدا. نسأل الله العفو والعافية. طيب عايزين نعرف بقى في عجالة ايه هي فوائد غض البصر. انا عايز اغض البصر، عرفنا الأدلة وعرفنا الأضرار بتاعت غض بتاعت اطلاق البصر. طب عايز اعرف بقى ايه الفوائد اللي انا ممكن اجنيها من وراء غض البصر عشان اغض البصر، وايه المعوقات اللي ممكن تعطلني او تتعبني في مسألة غض البصر. غض البصر الفوائد بتاعته نختصرها كده في عجالة في عناصر سريعة جدا في حوالي 19 عنصر بسرعة. اول حاجة ان من اهم فوائد غض البصر ان هو امتثال لامر الله، فاهم؟ وما سعد من سعد يا جماعة الا بامتثال امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شقي من شقي من الناس الا بالبعد عن طاعة الله وبالوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، ومن اعرض عن ذكره خبارة فان له معيشة ضنكا، وبعدين ده في الدنيا، ونحشره يوم القيامة اعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تاني حاجة إن غض البصر يمنع وصول السهم المسموم بتاع إبليس إلى قلبه. احنا قلنا النظرة إيه؟ سهم مسموم من إيه؟ من سهم إبليس. إبليس شغال عليك عايز يوصل لك النظر عشان إيه؟ يفسد عليك قلبك. هو هدفه الأعظم إيه؟ هدف إبليس إيه؟ إن أنت تكفر بالله. طب ما نفعش يوقعك في كبيرة، طب ما نفعش يوقعك في وهكذا يتدرج معك إبليس ولا ييأس أبدا. قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا. ده ما بينامش أبدا، ده شغال 24 ساعة شنج وكنج وبرنج شيء كده. سامة دخلش الجيش طيب يعني في قبل الله يبارك فيك واخبالك. فإذا إيه؟ فإبليس هدفه الأعظم إيه؟ إنه يوقعك في كده، فعايز يوصل لك السهم. أنت لما تغض البصر بتعمل إيه؟ تقطع على إبليس وصول هذا السهم إلى قلبك. ثالث حاجة، غض البصر يورث القلب أنسا بالله. صح، الواحد لما يجي ماشي كده وتلاقي واحدة فتغض بصرك، ربنا يلقي في قلبك حلاوة أنس عجيب جدا. تلاقي نفسك وأنت مروح تيجي تفتح المصحف، الله صدرك منشرح. تيجي تقرأ في سنة النبي، ما شاء الله بالك رايق. تيجي تحفظ، ما شاء الله حفظ شغال، فاهم ازاي؟ زي الفل. الإمام الشافعي يؤثر عنه انه كان لما يعوز يحفظ في اي كتاب بدءا من كتاب الله عز وجل ومرورا بكتب السنة كان يداري الصفحة الشمال وينظر في الصفحة اليمين، وبعد كده يغض بصره ويحط ايده على الصفحة اليمين ويبص على الصفحة الشمال. ليه؟ لانه كان بيحفظ الصفحة من قرايتها مرة واحدة، خدت بالك؟ فلو بص على الصفحتين مع بعض هتبقى مشكلة، هيقرا ايه السطر ده مع السطر ده، المعنى ممكن يتغير خالص، سبحان الله. فده من بركة ايه؟ من بركة الطاعة، ان انت تأنس بالله، تأنس. انما بقى لو وقعت بقى في مسألة على طول بتبص، على طول بتطلق لبصرك العنان، تلاقي فيه وحشة بينك وبين ربنا. لما تسمع آيات الله مش بتتأثر، لو قعدت لوحدك تزهق، مع انك انت لما يكون عندك حتة الأنس بالله تحب تقعد لوحدك، تحب تأنس. ربنا قال كده انا جليس من ذكرني، تلاقي نفسك وانت قاعد لوحدك كده في اجمل وافضل اوقات السعادة والراحة والنعيم والسرور وانت قاعد لوحدك بتأنس بالله، عمال تذكر ربنا، بتذكر ربنا وحاسس بمعنى ده انا جليس من ذكرني. رقم اربعة، ان غض البصر يقوي القلب ويفرح. ما احنا قلنا ان البصر لما تقعد تبص على النساء او النساء تبص على الرجال، البصر او اطلاق البصر بيخش على القلب بيضربه في مقتل في حتة ايه؟ قوة الارادة. يبقى ما فيش عندك ارادة، يبقى نفسك ان انت تقوم تصلي قيام الليل كتر المعاصي ما اعداك. ولذلك واحد سأل الحسن البصري قال له اعدوا الزاد واعدوا الماء واعدوا كذا واعمل كذا وبنام بدر ورغم ذلك ما استطيع ان اصلي قيام الليل. قال له ايه؟ قيدتك ذنوبك. هي دي الحتة بقى، حتة ان الارادة القلبية عنده اتضربت فين؟ في مقتل. يا جماعة ده كتير جدا من الناس، واحد يقول والله نفسي التزم، نفسي ابقى كويس، نفسي ان انا احب ربنا بجد، نفسي ان انا فعلا ان انا يعني اثبت لله سبحانه وتعالى ان انا بحب كلامه، بحب كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، نفسي اعمل خير ومش قادر، نفسه يوصل لاي حاجه يعملها كده ابتغاء مرضات الله وفي حاجز، في حاجه موقفه، هي ان الاراده القلبيه عنده اتقتلت او اتضربت، خدت بالك؟ يبقى ايه؟ يقوي القلب وايه؟ ويفرحه. خمسه، يلبس القلب نورا كما ان اطلاق البصر يلبسه ظلما. ولذلك تلاحظ بعد قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم بعدها ليه؟ الله نور السماوات والأرض. يا سلام، شوف الربط بقى بين الآيات ديت وبين الآية دي. الله نور ايه؟ السماوات. يعني ايه؟ يعني مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، فإذا استنار القلب خبالبا أقبلت وفود الخيرات إليه. ده صح، تلاقي القلب لما ينور بطاعة ربنا تلاقي الخيرات بتقبل. أعرف بعض الشباب ربنا أكرمهم بنعمة الالتزام، أول ما التزم فعلا قلبه منور، قلبه منور، يقول لي بفضل الله لقيت القرآن بين يدي فعلا غضا طريا. ختم القرآن في شهرين خبالا، وختم حفظ المتون اللي موجودة في البخاري ومسلم في سنة، هتبالك، وبدأ يطلب العلم وفضل الله أصبح الآن من خيرة الدعاء في فترة يسيرة جدا جدا، تلاقي ربنا ميصل كل حاجة، خدت بالك؟ يبقى يلبس القلب ايه؟ نورا. طيب ستة، أنه يورث غض البصر، يورث فراسة صادقة تستطيع أن تميز بها بين الحق والباطل. خد بالك ناس كثيرة تلاقي قلوبها حساسة، حساسة ازاي؟ لو جه يعمل أي حاجة فيها شبهة بسيطة جدا يحس انه وقع في حاجة كبيرة قوي، خدت بالك؟ وتلاقي عنده حذر شديد وعنده ورع غير عادي. شوف سيدنا أبو بكر الصديق لما سأل الغلام الحديث البخاري عن من أين أتيت بالطعام، قال له كنت قد تكهنت إيه في الجاهلية، وما أحسن الكهانة ده، كنت بضحك عليهم، فهم زين؟ فقابلوني اليوم فأعطوني الأجر. عمل إيه أبو بكر يا جماعة؟ حط إيده في بقه عشان يرجع لقمة واحدة، لقمة واحدة. ليه؟ إنسان عنده ورع، إنسان عنده ورع. فالفراسة دي شيء يخليك تميز بين الحق والباطل، تلاقي قلبك ده عامل زي إيه؟ زي الميزان الحساس، أول ما تيجي تعمل حاجة قبل ما لا ده الحكايه دي فيها شبهه، انا قلبي مش مطمن، انا قلبي مش مستريح، او تيجي تقبل على حاجه حلال تلاقي نفسك مستريح النفس، هادي البال، مطمئن الفؤاد. خدت بالك؟ يقول شجاع الكرماني، خد بالك من كلام الغالي ده، من عمر ظاهره باتباع السنه، ظاهر بتاعك من اهل السنه، وباطنه بدوام المراقبه لله يعني ماشي، وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات لم تخطئ له فراسة. يا سلام، هتلاقي. ولذلك سبحان الله كان سيدنا عمر الخطاب مما يؤثر عنه في قصة لم أقف لها على سند، واخبالك يعني قصة كده يستأنس بها، إن سيدنا علي بن أبي طالب في عهد أمير المؤمنين عمر، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب كان نايم في المنام كده فشاف رؤيا إنه بيصلي الفجر ورا مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان بيصلي الفجر ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بيصلي بعد ما النبي خلص وسلم، فلقى واحدة من الأنصار جاية بتقول له يا رسول الله هذا صحن من التمر قسمه على أصحابك، فالنبي ادى كل صحابي ايه؟ تمرايا. جه عليه النبي طالب خد التمرايا وعلى طول خلصها وقال له يا رسول الله أعطني تمرة أخرى، قال لا. فاستيقظ علي من النوم، كان الكلام ده كله فين؟ في المنام. حلو. قال فسمعت نداء الفجر، صلاة الفجر، فرحت أصلي، فذهب يصلي خلف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الكلام ده بقى في الحقيقة، لقى امرأة بعد ما سيدنا عمر سلم من صلاة الصبح، لقى امرأة من الأنصار جايبة طبق فيه تمر وتقول له يا أمير المؤمنين قسمه بين أصحابك، فرح مد كل صحابي ايه؟ تمرايا. جه سيدنا علي قال له يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرا، فقال لو زادك رسول الله لزدتك. خدت بالك؟ حتة الفراسة كانت عند سيدنا عمر، وذلك النبي قال كده يا جماعة، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. خدت بالك؟ ولذلك كان الشيطان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. سيدنا عمر مثلا ماشي من شارع العزيز، خد بالك؟ الشيطان يمشي من شارع سليم، فاهم ازاي؟ لو ماشي مش يعني لا يمكن يمشي في نفس المكان اللي ماشي فيه سيدنا عمر. طيب رقم سبعة، ان صلاح البصر يؤدي الى صلاح القلب، شيء طبيعي ان لما الانسان بصره ده لا يبصر الا الحلال، القلب هيعمل ايه؟ هيبقى مطمئن. لان خد بالك من حاجه، المساله مساله ايه؟ مدخلات ومخرجات. هي المساله عامله زي الاسفنجه يا جماعه، هات اسفنجه وحطها كده في طبق في مانجا او في عصير مانجا، طب بعد كده لما تيجي تعصر الاسفنجه تطلع ايه؟ هتطلع عصير مانجا. طب حطها بقى في مكان فيه مش، واخد بالك؟ خصوصا بقى يعني اذا كان مش سبيشال افيك لدود، المهم يعني ايه، واخد بالك؟ تحطه في المش تنضح ايه، تنضح مش برضه، صح؟ هي المساله كده، ينضح الاناء ايه، الاناء ينضح بما فيه. طيب فلما تيجي النهارده المدخلات بتاعه البصر ايه هي؟ ببص لاخواني الافاضل، ببص في كتاب الله، ببص للطبيعه، للخضره، للميه، سيبك من الوجه الحسن، واخد بالك؟ ببص للحاجات اللي ربنا احلها ليا. فايه اللي يحصل؟ فلا ترى الا الخير. وانت نايم، وانت نايم اخ ورا بيقول لي كنت لما احب اراجع القران كنت انام. اقول له تنام ازاي يعني؟ يقول لي سبحان الله ربنا رزقني بنعمه غريبه الشكل، غريبه الشكل، ان انا وانا نايم الاقي صفحات المصحف امامي بتعدي كاني بقرا فيها سطر سطر. تخيل حاجه زي كده، يعني هو صاحي بيراجع ولما ينام السطور تتحرك قدامه، شايف المصحف قدام عينيه. ربنا يرزقنا واياكم الخير ده يا رب. طيب 8، يفرغ القلب للتفكر في مصالحه. انا راجل عايز ايه؟ عايز رضوان ربنا، عايز ربنا يرضى عني، نفسي اخش الجنه، نفسي ابقى مع النبي على الحوض وبعد كده اخش مع النبي اقعد معاه في الجنه، خدت بالك؟ فطب الكلام ده مش ببلاش. الا ان سلعه الله غالية، الا ان سلعه الله هي الجنه. طب اعمل ايه؟ انا عايز افرغ قلبي من الدنيا ومن حطام الدنيا وشهوات الدنيا والنساء والدنيا والمناصب والمال، عايز قلبي كله يبقى متجه لايه؟ لمرضات الله، خدت بالك؟ فغض البصر يفرغ القلب لهذا العمل. انما القلب لما يتملي، اصل القلب عامل زي ايه؟ زي الصندوق، ارمي فيه زي ما ترمي، كل اللي هترمي فيه هو ده اللي هيديك ايه؟ المخرجات. قلنا قبل كده ان انت لو عايز قلبك يطير في سماء الطاعه خفوا من هموم الدنيا، زي ما مسناها كده ببالونه، البالون الكبير ده ومتعلق بصندوق، الصندوق ده مليان حجاره، طب البالونه مش هتطير، طب شيل الحجاره البالونه هتطير، خدت بالك؟ شيل الدنيا من قلبك هتلاقي ايه؟ قلبك يطير، هتلاقي قلبك ده بفضل الله، كما قال حنظله كان النبي يكلمنا عن الجنه والنار فكان ايه؟ فكأن رأي عين، تلاقي قلبك كده واصل للجنه وشايفها وواصل للنار وشايفها وبيشغل الجوارح من فوق، فاهم ازاي؟ قلبك يقول لك اوعى تعمل دي، دي تدخل النار، واعمل دي عشان دي هتدخل الجنه، هتلاقي ايه؟ هي دي الحته بقى اللي قالها الامام ابن القيم، فاذا اراد الله بعبد خيرا فجر فين؟ مش في رجله ولا في بقه ولا في دماغه، لا في قلبه، فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار. رقم 9، غض البصر يخلي العبد يذوق حلاوه الايمان، صح؟ اول ما تغض بصرك عن الوحده والله يا اخو تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلبك حلاوه تحسها في ساعتها. انا غطيت بصر عنها ليه؟ هو النظر للنساء متعه ولا مش متعه؟ متعه، متعه من ضمن متاع الدنيا، لكن انا غضيت بصري عن متعه ربنا حرمها عليا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا في نفس اللحظه، مش هتستنى لبكره ولا لبعد، في نفس اللحظه تلاقي قلبك ايه؟ بيزقطط كده فرحان. ليه؟ اصلا انا سبتها لله، اصلا سبتها ايه؟ لله. سبحان الله، يعني اذكر ان مره كان شاب عرضت له فتنه مثل هذه، بس مش فتنه بقى بص ونظر، لا فتنه وقوع في فاحشه. شاب بيدرس في جامعه كبيره جدا من الجامعات اللي هي بتدرس لغات، وكان معاه بنت برضه بتدرس لغات، والشاب ملتزم. فعرضت الفتاه نفسها عليه صراحه، فوقف في اللحظه دي، شاب عنده 21 سنه، وقف في اللحظه دي وقال لها ابعد عنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودخل المسجد بتاع الكليه وصلى ركعتين. بيقول حسيت في قلبي بحلاوه عمري ما ذقتها من اول لحظه سجدت فيها لله لحد الان، كانت ألذ لحظه في حياتي. ليه؟ سيبها ليه؟ لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. رقم 10، ان غض البصر يعينك على طلب العلم. ربنا قال ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. يا سلام، كل ما تتقي ربنا كل ما يعلمك. خد بالك من حاجه، العلم يا جماعه مش اللي انت بتقراه في كتاب وبس، واللي انت بتاخده من عالم وبس، لا لا لا، خد بالك كل ما تتقي ربنا، ربنا هيفتح عليك في حاجات ما فتحهاش على حد غيرك. تيجي تقرا في القران، طب ما كل الناس بتقرا في القران، لكن تجد واحد وهو بيفسر القران، وانا امنيه عمري ان احنا نعيش مع القران، امنيه عمري في مره كده ان شاء الله بعد ما نتكلم عن كل القضايا اللي بتشغلنا ان شاء الله، نفسي نبدا القران في تفسيره من اوله لاخره، نفسي نعيش كده مع ايات القران، وعايزين نعيش كل درس مع ايه واحده، ايه ايه، نفضل نفسر فيها لحد لما يخلص العمر وده يجي عمار يكمل معك. المهم يعني اخذ بالك فربنا يبارك فيك. فسبحان الله يعني تجد وانت بتقرأ الآية تجد ربنا يفتح عليك فتوح في الآية لم تقرأتها في تفسير ولا سمعتها من عالم ولا عمر في حياتك أصلا سمعتها من حد. ده بيبقى فتح من عند ربنا. واتقوا الله لأن العلم فيه علم مكتسب وعلم بقى ربنا يسوه لك اللي هي حتة ايه وعلمناه علما ايه من لدنا اللي هو العلم اللدني الذي آتاه الله عز وجل الخضر عليه السلام وللأنبياء جميعا عليهم صلاة ربه وسلام. رقم 11 بسرعة كده ان غض البصر بينجيك من نار جهنم. صح الله لان اطلاق البصر مش دي ذنوب والذنوب توصل فين للنار. وغض البصر ينجيك من النار بإذن الله. طيب ده رقم 12 فيه راحة للنفس والبدن. كلما تغض بصرك كلما ترتاح نفسين يا اخي لان انت عارف الذنب دايما بيجلب الانسان ايه حسرة. يعني انت لو عملت اي ذنب كان نفسك متضايق انا ايه اللي خلاني عملت كده. انما لما تغض الحمد لله اني عملت كده اللهم لك الحمد. صح ولا لا؟ تلاقي دايما نفسك مرتاحه طول ما انت بتطيع ربنا ونفسك متضايقه ومتازمه جدا طول ما انت بتعصى ربنا. رقم 14 او رقم 13 يصون المحارم ويجنب الوقوع في الزلل يبعد الانسان عن الفواحش. 14 يجعل المجتمع المتحلي بهذه الصفه مجتمعا امنا. صح انا لما اكون زوجتي ماشيه في الشارع لابسه نقاب وانا مطمن ما حدش هيشوفها او ما حدش هيبص لها ابقى انا مطمن على زوجتي وعلى بنتي وانت مطمن وانت الكل مطمن يبقى المجتمع ايه مجتمع امن. 15 يصون المجتمع من انتشار الزنا. 16 يضر الشيطان واعوانه. 17 غض البصر يحفظ عليك النعمه نفسها. هو البصر ده مش نعمه؟ صح لا. طب لما انت تحفظ البصر ده وما تبصش بيه للحرام ربنا يحفظ عليك ايه البصر. بعض الناس لما يجي يروح لدكتور العيون يقول له انا عايز اعرف ازاي احافظ على عيني. فالدكتور يقول له ايه طب استعمل فيتامينات كذا لان دي بتقوي اعصاب العين واستعمل القطره الفلانيه. ها معلش ضحكت عليك انا في رقم انت واخد بالك رقم 16. فيقول له الدكتور ايه يقول له استعمل القطره دي عشان دي بتنظف العين وبتظبط العين والفيتامينات دي بتقوي اعصاب العين. عارف اللي احسن ده كله يقول له ايه صون عينك عن الحرام ربنا يحفظها لك. صح ولا لا؟ زي ما فعل ابن جرير. ابن جرير الطبري كان سنه فوق التسعين سنه وماشي مع التلاميذ بتوعه واول ما وصلوا كده لصخره عاليه راح ناطط من فوق والشباب مش عارفين ينط. قالوا كيف فعلت ذلك؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر. هي دي المساله. زي تلاقي واحد ما شاء الله انسان مطيع لله خد بالك عنده 90 سنه ما شاء الله لا ينكر له عقل ولم تقع له سن ولم تسقط منه شعره وما شاء الله زي ما هو بصحته. فاعرف ان ده انسان بفضل الله صان تلك الجوارح فصانها الله عز وجل عليه. رقم 17 غض البصر ان شاء الله او 16 حاضر رقم 16 رقم 16 ان شاء الله ان يكون غض البصر مهر للحور العين. يا سلام انت لما بتغض بصرك عن واحده بتغض بصرك عن واحده امراه من نساء الدنيا ماذا تساوي هذه المراه بالنسبه لنساء الجنه؟ شوف الحور العين لما سيدك النبي يوصفها ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول لو ان بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. اخر حاجة ان من غض بصره نرجو من الله ان يكرمه بلذة النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. احنا فاضلنا 10 دقايق ولا طولنا عليكم؟ ها ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب عايزين يا جماعة برضو نعمل مقايسة بين حاجتين. ايه هما؟ مقايسة بين نعم الله وبين جناية العبد. خد بالك من حاجة اللي عمال يبص للنساء واللي عمال يبص للرجال. عمرك مرة فكرت تعمل مقايسة بين نعم ربنا عليك اللي كل لحظة مغرقاك وانت جنايتك وذنوبك ما زالت تصعد الى الله في كل لحظة؟ عمرك فكرت في الحتة دي؟ والله لو فكرت في الحتة دي هتلاقي نفسك في غاية الخجل والحياء من الله. يعني وانت معدي كده انت بتعصي ربنا ايه؟ بعيني. صح لا؟ طيب عينيك دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. يبقى انت بتعصي ربنا بنعمة ربنا عليك. شوف بقى تخيل لما بتشوف انسان فقد نعمة البصر ورغم ذلك راضي عن الله طول ما قاعد الحمد لله اللهم لك الحمد وعمال يشكر ربنا وبيسجد وبيصلي وبيحفظ قرآن وبيطلب العلم ويدعو إلى الله وهو كفيف. خدت بالك؟ قارن بين حال اللي بيعصى ربنا بنعمة البصر وبين اللي ربنا أخذ منه نعمة البصر ورغم ذلك هو شاكر لله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك مكسوف من نفسك، هتلاقي نفسك بتستحي من نفسك. طيب ايه الوسائل بقى بسرعة المعينة على غض البصر، وايه هي المعوقات التي تعوق الناس عن غض البصر في عجالة سريعة؟ اول وسيلة تعينك على غض البصر، خد بالك بقى وركز معايا وصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم، اول وسيلة تعينك على غض البصر الاستعانة بالله. اوعى تفتكر انها جدعنة تقول لي انا هخرج بقى من الدرس ده والله ما ابص لوحدي، خد بالك قول ان شاء الله انا اسأل الله ان يوفقني ان انا ما ابصش لوحدي، وانا اسأل الله ان يوفقك انك ما تبصش لوحدك. خد بالك يعني اول حاجة الاستعانة بالله. الامر انا عارف انه صعب، ما هو السهل خصوصا في الفتن العجيبة اللي احنا عايشين فيها. ده تقريبا ده انا اخ زميلي كان عايش في المدينة من ورا 4 سنين ونص ما نزلش مصر، اول ما نزل مصر جاله دماغه ضربت، قال لي مالها الستات عندك مش طايقين يلبسوا ليه يا شيخ محمد؟ قلت له ما اعرفش والله. قال لي ده انا ما فيش شارع مشيت فيه الا لما كل النساء فيه انا نسال الله العفو والعافيه. ايه ده؟ منظر غريب خصوصا للي يكون غايب فتره كبيره بره، بس يكون في دوله مثلا زي السعوديه مش في اوروبا يعني. طيب يبقى اول حاجه الاستعانه بالله، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. شوف سيدنا يوسف قال ايه؟ قال له والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. يبقى حته ايه؟ انا يا رب بنخلع من حولي وقوتي الى حولك وقوتي، لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا رب انا ما اقدر اغض بصر عن واحده الا اذا انت اعنتني، اعني يا رب. واقعد ابكي بين ايديه قول له يا رب انا مش عايز ابص للنساء، وانت قول له يا رب مش عايز ابص للرجال، تمام؟ وابكي كده وصل ركعتين حاجه بالليل ان ربنا عينك هيعينك ان شاء الله. تاني حاجه مراقبه الله، ان انت تعلم ان ربنا مطلع عليك. يعني هم الناس اللي بيقولوا ايه ده في دول اوروبا يا اخي وامريكا ما شاء الله يا اخي امانه ايه يا اخي واخلاق ايه، حاجه ما حصلتش. تخش السوبر ماركت ويطلع يحاسب ان شاء الله حتى جايب زرار جاكيت. اقول لك ايوه بس ده مش طاعه لله، هم عاملين عشان خايفين من الكاميرات. خدت بالك؟ سبحان الله، هم عاملين كده عشان خايفين ايه؟ لان انت مجرد ما تشتري حاجه الكاميرا ايه بتسجل، وانت خارج بقى الكاميرا مسجله انت خدت كام صنف. لو خبيت حاجه في الشراب هيبان يا جميل، لو خبيت حاجه في الجاكيت برضه كله هيبان. خدت بالك؟ سبحان الله. ده واحد مره مع المصريين دول ناس الله يعفر عافيه ما شاء الله يعني ما يتغلبوش ابدا. في اوروبا في دوله من دول اوروبا عاملين قانون كده، قانون غريب، ان انت لو حد اتهمك بالسرقه وكنت بريء فلك ان تطلب ما يعوضك اللي انت عايزه، التعويض اللي انت عايزه. فواحد كان عايز يغتني بس من حرام هو حد يعمل كده. المهم عمل ايه؟ راح دخل وعارف اماكن الكاميرات اللي في السوبر ماركت ده فين، يجي قدام الكاميرا ويقوم واخد الحاجه وهو لابس ايه جاكيته كده زي سويتر كده، ويقوم فاتح سويتر وحاططها جوه وواقف قدام الكاميرا، وبعد ما يعدي قدام الكاميرا يقوم مطلعها من الجاكيت حاططها ايه في مكان تاني، ويجي قدام الكاميرا التانيه يسرق حاجه تاني ويعدي الكاميرا ومرجعها تاني، راح نافخ السويتر كده وراح خارج. جاء بتاع الكام بتاع اسمه ايه الكاشير، راح قال له بس تعالى امسك حرامي. قال له حرامي؟ انا حرامي؟ لا بس خلاص انا ما حدش يحقق في الموضوع غير الشرطه، اطلب البوليس. طلب البوليس جه، انت بتقول انا سرقت ايه؟ قال له سرقت كذا وكذا وكذا. قال له خلاص فتشني. فتشوه مالوش ايه؟ مالوش حاجة. قال له بس اطلب التعويض اللي انا عايزه، واخد بالك؟ اللي انا عايزه. قال له عايز السوبر ماركت كله. بقول لك المصريين دول ما يضحكش على الباب. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ايه؟ مراقبة الله سبحانه، ان انت تبقى عارف ان ربنا مطلع عليك. خدت بالك؟ ان انت وانت بتبص لسه الواحدة الله ده ربنا شايفني، طب هبص ليه؟ خدت بالك؟ يبقى تغض بصر. طيب ثالث حاجة ودي مهمة جدا بالنسبة لنا، الزواج أو الصيام، زي وصية النبي، يا معشر الشباب من استطاع منكم بقى فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج. رقم 4 معرفة فضائل غض البصر، إحنا ذكرنا فضائل غض البصر، راجعها شوف فضائل غض البصر قد إيه حلوة، فاهم إزاي؟ فعشان كده إيه؟ هتعينك على غض البصر. رقم 5 العكس بقى، معرفة الشرور اللي بيجنيها العبد من من عدم غض البصر. رقم 6 استحضار مشاهد يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة. 50,000 سنة يا شباب تبقى واقف مستني بدء الحساب، مش الحساب نفسه. بالله عليك لو انت عارف ان انت هتقف عشان تتحاسب على البصة والاثنين والثلاثة دولت، عارف ان انت هتقف تستنى بس الحساب لمدة اسبوع، هتبص؟ ما ظنش. امال لما تعرف ان انت هتقف عشان تتحاسب عليهم 50,000 سنة تبص؟ لا ما بصش، صح ولا لا؟ يبقى مشاهد يوم القيامة. 7 مصاحبة الاخيار، الناس اللي بتغض البصر اصاحبهم. ماليش بقى صاحب واحد يقول لي تعالى بقى نقعد ايه نتفرج على الدش او نتفرج على الانترنت او نتفرج، ده مش هيعينك، ده هيوقعك. انما لما يكون انسان ما شاء الله انسان محترم بيغض بصره، عمره ما بيبص للنساء، فلما تمشي معاه على الاقل هتلاقي نفسك بتستحي. ولذلك النبي قال ايه للصحابي لما طلب منه الوصيه، قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. لو انت ماشي جنب شيخ من المشايخ ها وواحده معديه جنبك هتعمل ايه؟ بصله هتكسف تقول احسن شوفني، من باب اولى الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 8 ملازمه المصحف. انا عايز اقول لك لما اقول لك فين السلاح تقول لي اهو، تقوم طالع المصحف. هي دي المساله، زي ما الشيخ الشيخ يعقوب ربنا يحفظه كان بيقول، يقول لك طلع السلاح تقوم طالع ايه المصحف والسواك. خدت بالك؟ طول ما انت ماشي وخارج من بيتك اوعى تمشي من غير مصحف، مصحف صغير كده. انت واقف على محطه اتوبيس افتح المصحف واقرا، طلعت الاتوبيس اقعد اقرا، قاعد في عياده الدكتور اقعد اقرا، فاهم ازاي؟ قاعد في الاسم في بتاع ده في حديقه اسمها ايه، في حديقه ربنا يعافينا ويعافيكم، اقعد اقرا. المهم ان انت ايه اي حته تروحها تقعد تقرا في المصحف. رقم 9 ملازمه ذكر الله. والله العظيم يا جماعه اخ بيحكي لي بيقول لي ايه، بيقول لي قعدت مره كده افكر اغض بصر ازاي عن النساء، مش عارف احاول يمين شمال مش جايه. قلت اعمل ايه؟ قلت طول ما انا ماشي اذكر ربنا واحاول ان انا اواطئ في الذكر بين القلب واللسان. يعني ايه؟ بدل ما اقول سبحان الله الحمد لله كده لا ورا بعض كده، لا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، وانا ماشي كده مبتسم كده الناس عماله تضحك عليه، مش مشكله يضحكوا يعني فاهم ازاي؟ اصل ما فيش حد بيضحك اليومين دول، فما حد بيضحك يعني تبقى غريبه. المهم يعني ففضل ماشي كده بيقول لي والله العظيم كان نسائي يعدوا من حواليا انا ما انا شايف حاجه، انا كل اللي شايفه خيالات. زي ما قلت لك قبل كده قصه عبيد بن عمير، كان يمشي من كتر ذكره لله ما يشوفش قدامه خالص. فماشي في مره فواحده معديه دب خبطها جاب ايه لمس اكتاف وقع على الارض. المهم فبيقولوا له يا عبيد الست وقعت، يعني قول لها انا اسف ولا اعتذر لها؟ ست فين؟ قالوا له وقعت ورا. والله ما حسبتها الا جزع نخله. ف والله تخيل يعني مش عارف اصلا اذا كانت دي ست ولا مش ست، يعني خدت بالك؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب 10 عدم الوقوف في الاماكن التي فيها، ما هو في واحد بقى يبقى ذكي يقول لك ان شاء الله انا اقف عند الكوبري ده، والكوبري ده بقى ايه عباره عن ايه؟ بعيد عنك عباره عن ماسوره نساء اتفتحت على طول، كل اللي لازم منها ايه؟ نساء. او يقف عند شارع مدرسه بنات ويقول لك تغض بصرك فين؟ ما انت واقف في وسط ايه؟ في وسط النساء. لا ابعد، بلاش تقف في المكان اللي هو ايه؟ مظنه مرور النساء. 11 الانشغال بهم الدعوه، اللي ينشغل بهم الدعوه لا يفكر في النساء ولا حتى هيشوف زوجته بقابلني. المهم يعني واخد بالك؟ يعني سبحان الله تنشغل بهم الدعوه هتلاقي حياتك كلها ليل ونهار مشغول بهم الدعوه، خدت بالك؟ رقم 12 تجربه بقى عايزك تعملها. في مره من المرات كده وانت قاعد في النور، هات حته قماشه سودا لف بيها عينيك الاثنين وخلي القماشه على عينيك لمده ساعه، وبعدها شيل القماشه وحس بنعمه البصر. قول ياه يعني انا لو اتعميت هبقى مش شايف حاجه خالص، دي حاجه تخرج يا راجل، صح ولا لا؟ طب ربنا اكرمني بنعمه البصر، صون النعمه عشان ربنا يصون عليك. رقم 13 التوبه، ان انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى. وليكن لسان حالك يا رب انت امرتني ونهيتني واريتني طرق الضلاله والهدى وعلمت اني لا افر من الذي قدرت لي ان كان خيرا او ردا وسلكت بي ما شئت للشيء الذي في الخلق ما اخفيته عنهم سدى فاقبل بفضلك توبتي لك خالصا واغفر فاني قد بسطت لك اليد واصفح عن العبد الذي جاء يا سيدي قد جاء معترفا وعاش موحدا. رقم 14 ده اخر نقطه قبل العنصر الاخير، استحضار ما اعده الله للمؤمنين في الجنة تغض بصرك عن نساء الدنيا. شوف بقى واحدة بقى من حور الجنة النبي بيوصفها بيقول ايه، حديث البخاري، لو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت خبالك الى اهل الارض لاضاءت ما بينها، يعني ما بينها وما بين ايه، ما بين الارض، ولملأته ريحا ولا نصيفها الخمار بتاعها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. اخر عنصر نختم به درس الميلادي، معوقات غض البصر. طب انا عايز اغض البصر، عرفت فوائد غض البصر والأدلة على غض البصر، وعرفت ايه الـ الـ يعني الطرق اللي انا اغض بها، في احيانا معوقات بتعوقني ان انا مش عارف اغض البصر، من ضمنها عدم مراقبة الله، من ضمنها نسيان الآخرة، من ضمنها أصدقاء السوء، من ضمنها تبرج النساء. وهركز على آخر ثلاث عناصر في ثلاث دقائق بسرعة. تبرج النساء، أنا عايز أهمس في أذن كل أخت مسلمة، بالله عليك كوني لبنة في جدار الإسلام ولا تكوني معولا يهدم به في جدار الإسلام. أنت أخت مسلمة عايزك تقولي بلسان المحال، عايزك تقولي بلسان الحال والمقال كلمات جميلة أو عجبتني، تقولي إيه؟ فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني، ولأحجبن ذاك الجمال عن الورى كي لا أثير حفيظة الشبان، وخجلة من عرض لحمي سلعة يروي ظمأ للفاسق الولهاني، ربي رجعت إليك أعلن توبتي فاقبلها مني يا عظيم الشان، حبب إلى نفس النقاب ولبسه كره إلي تبرج العصيان. وبالمناسبة ديت عايزين نهمس همسة أخيرة كده في أذن كل ولي أمر، ثلاث همسات في عجالة سريعة. الهمسة الأولى بقول لك النبي إما إن هو دعا لك أو دعا عليك، قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. لما بتسيب بناتك وزوجتك يطلعوا متبرجات يبقى أنت كده بتشق على الشباب المسلمين. الحاجة الثانية أن أنت، أنا خايف عليك أن أنت تتحرم من دخول الجنة، لأن النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. قيل من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يقر الخبث في أهله. بالله عليك ما نفسكش تبقى مع النبي في الجنة؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، من عال جاريتين، من عال جاريتين حتى يدرك دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة وفضل بس حتتين صغيرين، آخر عنصرين، رقم خمسة الدش والتلفاز والإنترنت من معوقات غض البصر. اللي يتعود يا جماعة إن يشوف مسلسلات وأفلام وأغاني وأشياء إباحية نسأل الله العفو والعافية صعب إن يغض بصره. ولذلك قصة قد جت في إحدى الجرائد إن واحد راجل كان رجل أعمال ومشغول جدا عن بيته ليل ونهار، في يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إياكم والدخول على النساء، قيل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، قريب الزوج ما يخشش على الزوجة في حال غياب الزوج، ما ينفعش ما يمس. فدخل أخو الزوج على زوجة أخيه، كان في الليلة اللي قبلها كان الرجل هو رجل الأعمال ده كان مشغول عن بناته وعن زوجته بالأعمال بتاعته والصفقات التجارية. بناته الثلاثة عياذا بالله كانوا جابوا شريط فيلم جنسي نسأل الله العفو والعافية وحطوه في الفيديو وقعدوا من وراء أمهم وأبوهم اتفرجوا عليه، سابوا الشريط في الفيديو ومشوا راحوا المدرسة. تاني يوم الصبح عمهم اللي هو أخو أبوهم جاي يزور يعني أخوه زوجته، فما لقاش أخوه قعد مع زوجته، قال لها جهزي لي فنجان شاي. ودخل غرفة البنات من حب الاستطلاع بيشغل الريموت شغل الفيديو، شاف المشاهد ديت عياذا بالله أثير. فدخلت زوجة أخيه عليه شافت نفس المشاهد فأثيرت عياذا بالله فوقع في الفاحشة فحملت فجاءت إلى لجنة الفتوى وقالت دلوني ما أعمل أعمل إيه أحل المشكلة إزاي. هي دي المشكلة إياكم والدخول على النساء. آخر حاجة ودي من معوقات عياذا بالله غض البصر الاختلاط بين الشباب والبنات في المدارس والكليات وأماكن العمل. الإمام ابن القيم كان بيورد حادثة عجيبة جدا إن في عهد سيدنا موسى لما اختلطت البغايا بعسكر اللي هم بالجيش بتوع سيدنا موسى حصل إيه 70,000 وقعوا في الزنا وماتوا جميعا من جراء الطاعون. نسأل الله العفو والعافية. يا جماعة دي كانت همسة بسيطة عن كيف تغض بصرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.